بسم الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب قوة القلوب في معاملة المحبوب للشيخ أبي طالب المكي رضي الله عن الشيخ المؤلف عنكم. وقال بعض العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال هذا معقل خيري،
معقل خبري،
معقل خبري، إن صدقني نجيته. فلما خلق الله تعالى القلب قال هذا موضع نظري، إن صفى لي صافيته. وقال بعض الخلف: الجاهل ينجو بالعلم، والعالم ينجو بالحجة، والعارف ينجو بالجاه. وقال بعض العارفين: علم الظاهر حكم، وعلم الباطن حاكم، والحكم موقوف حتى يجيء الحاكم بحكم فيه،
يحكم فيه.
وقد كان علماء الظاهر إذا أشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا أهل العلم بالله، لأنهم أقرب إلى التوفيق عندهم وأبعد من الهوى والمعصية منهم.
منهم الشافعي
رحمه الله تعالى كان إذا اشتبهت عليه المسألة لاختلاف أقوال العلماء فيها وتكافؤ الاستدلال عليها رجع إلى علماء أهل المعرفة فسألهم. قال: وكان يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يجلس الصبي بين يدي المكتب، ويسأله كيف يفعل في كذا وكيف يصنع في كذا، فيقال له: مثلك يا أبا عبد الله في علمك وفقهك تسأل هذا البدوي فيقول: إن هذا وفق لما علمناه.
عندك لما علمناه معروف في قولته إن هذا وفق لما أغفلناه. سعيد.
وكان الشافعي رحمه الله قد اعتل علة شديدة، وكان يقول: اللهم إن كان في هذا رضاك فزدني منه. فكتب إليه المعافري من سواد مصر: يا أبا عبد الله، لست وإياك من رجال البلاء، فنسأل الرضا الأولى بنا أن نسأل الرفق والعافية. فرجع الشافعي رحمه الله عن قوله هذا، فقال: أستغفر الله تعالى وأتوب إليه. فكان بعد ذلك رحمه الله يقول: اللهم اجعل خيرتي فيما تحب. وقد كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رضي الله عنهما يختلفان إلى معروف بن فيروز الكرخي رحمهم الله، ولم يكن يحسن من العلم والسنن ما يحسنانه، فكان يسألانه. وقد روي في الخبر قيل: يا رسول الله، كيف نصنع إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم، ولا تقضوا فيه أمرا دونهم.
الحمد لله الذي بسط لنا بساط التوفيق، ويسر للطالبين بصدق اللحوق بخير فريق، وعامل المتوجهين إليه والمقبلين عليه بإزالة القواطع والتعويق. لا إله إلا هو، يأخذ بيدي من شاء إليه، أرسل إلينا أكرم دال عليه وخير داع إليه، عبده المجتبى المختار، سيد أهل التذلل بين يديه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فأوصل به من شاء إليه، ونور به قلوب كل من صدقه وآمن به واجتمع عليه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم كما أنت أهله بما أنت أهله في كل حين عليه، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وتحقق بحبه وظفر بقربه وشرب من شربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولم يزل يذكر لنا الشيخ مسالك أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى، وبيان كيف كان علماء القرون الأولى في أدبهم وفي خشوعهم وفي خضوعهم وفي انكسارهم، وكيف كانت المسالك بعيدة عما ينازل الطوائف اليوم من الدعاوى والاستكبار والاغترار وشهود النفس واحتقار الغير وانتقاص السواء. لم يكن ذلك مسلكا مرتضى ولو للعامة بينهم، فضلا عن الخاصة، فكان علماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء تابع التابعين كأمثال الأئمة الأربعة على أدب مع الرب ظاهرا في رجوعهم إلى أرباب القلوب وأخذهم عنهم واستشارتهم في أمورهم مع سعة عندهم أعطاهم الله إياها في العلوم والمعارف لم يكتفوا بها ولم يروا أنها الغاية ولم يغتروا بها ولا وصفوها بالنهاية، وعادوا إلى أرباب الصلاح والتقوى بينهم. وكان لإرث هذه التربية في الأمة المجتمعات التي تأثرت بالإيمان وتأثرت بالقرآن وتأثرت بالإرث للمصطفى من عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجد هذه المجتمعات المرجعية فيها لأرباب التقوى والصلاح من بين أهلها، وتجدهم أهل الشورى فيما يطرأ على الفرد وعلى الجماعة في البلد، وتجدهم يصدرون عن رأيهم ولا يقطعون أمرا دونهم، وبذلك صفت الأحوال وارتقى الناس إلى مراتب عوال وحمو من الوهم والزيغ والضلال ومن تسلط الأعداء عليهم. ولما ضعفت هذه التربية وصارت كل قرية وكل قبيلة وكل جماعة لا يعرفون قدرا لأرباب التقوى فيهم ولا لأرباب الصلاح، وإنما تحركهم دواعي المال ودواعي المكابرة ودواعي الهوى ودواعي طلب الجاه، كم فسدت من بلدان وقبائل وأسر وقرى ومدن، وانتشر بينهم أنواع الشرور وكل محذور، وغلبت عليهم طوائف الكفر والفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان الأمر للصلحاء وللأخيار، وتجد عامة الناس في مثل هذه البلدان والبلدان التي تأثرت بتربية الإيمان ويقول لك في أي عمل عمله ولو شيء يخصه، ولا في دكان أو في مزرعة أو في بناء بيت يقول شاورت فلان وأخذت رأي فلان وطلبت الدعاء من فلان وأشار على ذا فلان وفلان، يصدرون عن آراء كبرائهم من أرباب القلوب والعبادة والتقوى فيهم. ثم علمتهم بعض طوائف الكفر أنكم أحرار ولا تحتاجون إلى الأخيار، فأخذوا مشورة الأشرار وتركوا الأخيار، وصارت شوراهم ما عرض عليهم الأشرار والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصدقوا الأشرار وقاطعوا الأخيار، فما حصل لهم إلا أضرار وآفات وأكدار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبذلك وجدت أمثال هؤلاء الأئمة الأربعة في سعة علومهم، بل في سعة عبادتهم، بل في سعة تقواهم، من أسسهم في مسلك رجوعهم إلى أهل قلوب ممن لا يباه له بين عامة الناس ومن لا ظهور له في ميدان العلم. فهذا سيدنا الإمام الشافعي رجوعه إلى شيبان الراعي، ويكون الناس يرون أن هذا بدوي وليس من أهل العلم، وإذا جاء الشافعي إلى عند يزوره جلس بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي المعلم في الكتاب، فيجلس الشافعي بعلمه وعبادته أمام هذا الراعي الذي يرعى الأغنام جالسا بهذه الصورة، فيقولون له أنت مثلك يا أبا عبد الله في علمك وفقهك تسأل البدوي هذا؟ قال وفق لما غفلناه، دقائق غفلنا عنها وهو متنبه لها، فنحن محتاجون إلى ما عنده من النور. هكذا كانت نظرة أهل الخير وأهل الصلاح. وفيما يذكر أنه مرة استصحب معه الإمام أحمد بن حنبل، فقال له الإمام أحمد إني سأسأله. قال إن سألته رأيت علما يفيض عليك غزارة. فلما جاءوا وجدوه يصلي، انتظروا حتى سلم من الصلاة والأغنام ترعى حوله، فقال لهم سلموا عليه. وقال له الإمام أحمد يقول للشافعي رخص أسر، قال سل. قال له يا شيخ هذه الصلاة التي صليتها الآن لو شككت وأنت فيها أصليت ركعة أو ركعتين ماذا تصنع؟ قال تريد الجواب على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قال فيها مذهبان. قال نعم. قال ما هي على مذهبنا؟ قال إما على مذهبكم فيحتاط يزيد ركعة، يبني على اليقين وهو الأقل، يحتاط يزيد ركعة ثم يسجد للسهو. قال صدقت، هذا الذي علمنا. فما هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا هذا قلب غافل عن ربه، قليل أدب مع مولاه، لا يدري كم صلى بين حضرة الله تعالى، يحتاج تأديب صوم سنة. قال بقى تأديب بالصيام سنة حتى يعقل ويتأدب مع الله. صاح الإمام أحمد، قال له الشافعي قد قلت لك. قال أسأله سؤال ثاني. قال سل. قال يا شيخ هذه الأغنام عندكم اللي ترعونها كم الزكاة فيها إذا حال عليها الحول؟ قال على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قالوا هذا أيضا على مذهبين. قال نعم. قال فما هي على مذهبنا؟ وأنا ما أعرف من كلام أهل العلم إلا مذهب واحد. قال مذهبان. قال ما هي على مذهبنا؟ قال على مذهبكم في الأربعين منها إذا اجتمعت الشروط وجبت فيها شاه على ممر الحول زكاة شاه، وإذا وصلت إلى 121 ففيها شاتان، إذا أن تصل إلى 201 ففيها 3 شياه، فإن زادت على ذلك ففي كل 100 شاه. صدقت، ما أعلم في هذا خلاف. فما هي على مذهبكم؟ بل على مذهبنا العبد وما ملك لسيده. العبد وما ملك هذا شاتين. العبد وما ملك لسيده، نحن وغنامنا كلنا حق الله لله، ما نبخل بها عن خير ولا نقصر في بها عن أداء واجب. قال روح لك ما عاد إلا شاف الأربعين في 121 شاتين. قال العبد وما ملك لسيده، أغمي على الإمام أحمد بن حنبل. العبد وما ملك لسيده، هكذا كانوا يتأدبون. كم كنا نرى كبار العلماء الذين أدركناهم يقصدون بعض العجائز في البيوت، تمام، من الرجال ومن النساء، يجلسون عندهم وأمامهم أو جنب الباب اللي إذا كان المزور عجوز امرأة بجانب الباب كأنهم طلاب وكأنهم تلاميذ يطلبون الدعاء. هذو الكبار اللي عرفناهم من اللي هم مفتون في البلاد واللي ترجع إليهم المسائل العلم، كنا نشهدهم كذلك. يقصدون أرباب الصلاح والتقوى صغار وكبار ومن لا يوصف بالعلم، ويأتونهم ويخصونهم بالزيارة إلى منازلهم وإلى ديارهم، ويجلسون أمامهم مجلس متأدبين خاضعين خاشعين مستمدين. هذا كذا عرفناهم، وهكذا رأينا هؤلاء الأكابر العلماء. وما أدري من أين ينقطع المسار، من أين يتغير اتباع الآثار. فيا حي يا قيوم احفظ علينا أنوار النبي المختار وسرايته فينا في جميع الأطوار يا أرحم الراحمين. وهكذا لما اعتل الإمام الشافعي بعلة شديدة وأصيب بمرض البواسير، وكان يجلس للتعليم فيوضع طست تحته ليتلقى الدم الخارج منه، وكان يقول اللهم إن كان في هذا رضاك فزدني منه. فالمعافري واحد من عوام أهل مصر من أهل القلوب وأهل النور. كتب إليه يا أبا عبد الله لست وإياك من رجال البلاء. قال الذين يقولون ذا الكلام هم أكبر مني ومنك وأقوى يقين وإيمان مني ومنك، مثلي ومثلك ضعاف، ما نطلب الرضا في رضاك زدنا منه، خلي ربك يطبك أحسن لك المثل يمدرك، الأولى بنا نسأل الرفق والعافية، نقول يا رب لطفك وعافيتك ما في نحن طاقة اللي يبتلى والأخبار، بس هذا مقامنا لا تتجاوز حدك. هذا يقول الإمام الشافعي يوف كيف وهم من كبار الناس وخيار أهل زمنهم. فلما وصل كتاب المعافري الإمام الشافعي ما قال منه هذا بيعلمنا، أحد عامي بيجي من المسجد بيعلمنا، غيب إيش يدره وإيش يحفظ من الحديث، إيش يحفظ من أبدا. وصل الكتاب للإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال صدق أستغفر الله، ادعيت ما ليس لي وظننت في نفسي ما أنا ما لست بأهله من المقام، استغفر الله أتوب إليه، العدل عن المقال ذلك وصار يدعو اللهم اجعل خيرتي فيما أحب وفيما تحب وهكذا. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل الذي يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث عليه رضوان الله تعالى، ناصر السنة، وهو يحيى بن معين المحدث الكبير الفقيه الجليل، يختلفان ويترددان إلى معروف الكرخي. معروف الكرخي ما يحفظ الذي يحفظونه من الأحاديث، ولا يذكر من أخبار السنن ما يذكرونه، ولكن يرجعان إليه ويزورانه ويسألانه ويرجعان ما أشكل عليهم واختلف عليهم من المسائل إليه، ويأخذون برأي معروف رضي الله تعالى عن معروف الكرخي الذي قال في ترجمته الذهبي، يقول قبر معروف ترياق مجرب، قبر معروف ترياق مجرب، يعني دواء لكل مشكلة ولكل معضلة، زيارته بها يبلغ الله الأمل ويدفع السوء، هكذا يقول الحافظ الذهبي في ترجمته ما اشتهر عن صلحاء أزمنتهم من أن قبر معروف ترياق مجرب. وفي ذلك يقول الشاعر فإن قيل ترياق ببغداد جرب، ففي ربع بشار شفاء كل معضلي، تريم بها منهم ألوف عديدة دون، بساحة بشار شموس الهدى قلي. قال ألوف من مثل معروف في مقامه الرفيع موجودين في هذه المقبرة وفي هذا المكان. قالوا والرؤية بعد وفاته ما فعل الله بك؟ قال لما وصلوا بي إلى المقبرة اعتق عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمامي 20,000 وهن خلفي 20,000، اعتقهم من النار والعذاب سبحانه إكراما لوصولي لما وصل إلى البرزخ. سبحان الذي يعطي من يشاء ما شاء تعالى في علاه. يختلف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى معروف، يعني يترددون على معروف الكرخي، هذا معروف بن فيروز الكرخي، ويسألانه ويرجعان إلى رأيه فيما أشكل عليهم من المسائل. وهكذا أمر الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والآن من درس كلمتين ولا حمل شهادة ولا شهادتين قال إيش يعرفون هذولا وإيش عند هذولا، أنت تعرف فين وصلت يا مغرور يا لابس ثوب الزور، سوف ترى عند الغرغرة ووصول القبور من الذي عرف ومن لم يعرف، من الذي جهل ومن الذي علم، ستعلم بعد ذلك ما حالك وحال الأكياس من خيار الناس أرباب القرب من ربهم. يا مغتر بالورقة، يا مغتر بالكرسي، يا مغتر باعتبارات ساقطة لا أثر لها من عند الغرغرة إلى الأبد، ما عاد لها اعتبار أبدا، أنت مغرور بها في هذه الحياة. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، وسترى من هم الأكياس ومن هم خيرة الناس. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم، رجال الله إن كنت تراهم فسر معهم على أدب وراهم، فقد ستروا وما عدموا ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. الله يرزقنا حسن الظن والأدب ويربطنا بأخيارنا وصلحائنا أهل سر الكتاب والسنة فينا، أهل إرث النبوة فينا، اللهم اربطنا بهم ربطا لا ينحل. اقرأ.
وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله قال: أقضي فيه بما قضى الصالحون. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله. وفي بعضها: اجتهد رأيي.
اجتهد رأيي.
اجتهد رأيي. وحدثونا عن الجنيد قال: كنت إذا قمت من عند سري السخطي قال لي: إذا فارقتني من تجالس؟ فقلت: الحارث المحاسبي. فقال: نعم، خذ من علمه وأدبه، ودع عنك تشقيقه للكلام، ورده على المتكلمين. قال: فلما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوفيا، ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. يعني أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنن، ثم تزهدت وتعبدت، تقدمت في علم الصوفية وكنت صوفيا عارفا. وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى والحال، شغلت به عن العلم والسنن، فخرجت إما شاطحا أو غالطا لجهلك بالأصول والسنن. فاحسن أحوالك أن ترجع للعلم الظاهر وكتب الحديث
وكتب الحديث
لأنه هو الأصل الذي تفرع عليه العبادة والعلم، وأنت قد وجئت بالفرع قبل الأصل. وقد قيل: إنما حرم الوصول بتضييع الأصول. هو كتب الحديث ومعرفة الآثار والسنن، فإذا أنمت
أنت
فإذا أنت رددت إلى الأصل، فقد انحططت عن مرتبة الناقدين، ونزلت من درجة العارفين، وفاتك مزيد اليقين والإيمان.
نعم، وهكذا شؤون الوعي المتكامل وأخذ الأمور من أطرافها على وجهها الصحيح، وليس الأخذ بطرف في المسار ولا في المسلك ولا في العلم. فعلم الظاهر وعلم الأحكام أساس للوصول إلى علم الباطن وعلم القلوب، فلا بد من أخذ النصيب منه. وهذا الجنيد بن محمد يقول له شيخه سري السقطي وخاله شيخ، يقول له: جعلك الله صاحب حديث صوفيا، ولا جعلك صوفيا صاحب حديث، جعلك الله صاحب حديث صوفيا، يعني آخذا بالمسلك القويم الصحيح، تبني أمورك على نور وبصيرة وعلم، فتأخذ ما تحتاجه من العلوم، لا تحتقر منها شيئا، ولا تنزل غير منزلته، ولا تضيع الأعظم الأهم، فعندئذ تجمع الخير على وجهه. وهكذا نجد الذين غفلوا عن المسلك القويم الصحيح، فإما أن يشتغل بالعبادة بلا علم، ثم يدعي نورانية، ويدعي أحوال نازلته، ويدعي أنه أعرف من العلماء وأنه قد وصل إلى الحقيقة، فلا هو من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعيش مع وسواسه ومع تلبيسات إبليس عليه ومع خيالاته. إذا سمع شيء من كلام العارفين نزلها على وساوسه وظنها هي، وكلامهم شيء وظنه شيء ثاني، وزواته شيء ثاني، وبقي مخبط شاطح مغتر على غير بصيرة وبينة. وإما ياخذ طرف من العلم بلا وجهة صادقة ولا أدب مع الحق تبارك وتعالى، فتجده إذا اتصل بفن من العلوم يحتقر الفنون الأخرى، ولا يعلم تكامل هذه العلوم وحاجة الناس إلى نصيب من كل منها حتى تستقر الشؤون. وإن كان يتوسع كل في شيء لا يتوسع فيه الآخر، لكن الكل محتاج إليه ليكون آلة للوصول إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فتجد المشتغل بعلم اللغة العربي يقول لك: هذا الذي يعرب به القرآن، وهذا الذي يعرب به السنة، أما كثرت الفقد حيض النسوان والسنجة بحجر وذا كلام ما هم حول ولا قوة إلا بالله. يحتقر الفقه ويعدم حقه ويجي لك بعدين واحد صاحب فقه قال لك من يريد له بخيرا فقه بدين هذا وأما ضرب زيد عمرا أنت ضرب زيد عمرا كله رفع نصب خفض ضياع هذا عمره يحتقر العربية. جاء الثالث يتعلم في علم الوصول والفقه يقول لك حدثنا حدثنا نقل بس نقل كله نقل بلا وعي حدثنا وينتقد الحديث ويحتقر علمهم. يجي لك محدث يقول لك المحدث علم العلم قال الله قال رسوله العلم حدثنا العلم ما قال حدثنا. وهم زي يتلقفون من كتب عندهم سند ورب لا حول ولا قوة إلا بالله هذا دليل فسادهم كلهم فاسدين ما حد منهم على الاستقامة ولا على الصلاح ولا رافع نظره إلى المقصود الأعلى والمهم الأكبر ولو توجهوا لعلموا منزلة كل شيء ووضعوا في موضعه ولعلموا أنهم محتاجين للقرآن ولتفسيره ولوصول التفسير ومحتاجين إلى الحديث وإلى بيان أسانيده وإلى فهم معناه ومحتاجين للفقه وتبين الأحكام ومحتاجين إلى اللغة ومحتاجين من كل هذا إلى المقصود منها وهو الفهم في الكتاب والسنة ومحتاجين من هذا الفهم إلى الحال مع الله تعالى واستقامة السير على ما يرضى ومحتاجين من كل ذلك إلى القرب منه والدنو إليه والمعرفة الخاصة به محتاجين من كل ذلك إلى نيل رضاه تعالى في علاه. أخص لا يسب حد ولا يتكلم على حد ولا يحتقر أحد ولا يبدأ أحد هذا المسألة هذا هو هكذا مضى الصالحون هكذا مضى الأخيار بلا إفراط ولا تفريط ولا مبالغات ولا احتقار لأحد وما غفلوا عن مقصدهم الأعلى في أحوالهم كلها إن طلبوا ذا العلم أو ذا ربطوا بالمقصد وعلى هذا السبيل ساروا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالله يحيي ما مات فينا وفي المسلمين وما الآن كل من إيش دخل في فن رأى نفسه أعلم الناس وأحق الناس بالتقدم والعياذ بالله تعالى أو أعرفهم بشؤون الحياة أو أحقهم بالتصدر وكل ذلك لضياع الأصل ضيع الأصل. ومن ضاعت عليه الأصول حرم الوصول ما يصل حتى يبقى على الحال هذا 20 سنة 50 سنة 70 سنة ما يصل أبدا لأنه معوج السير ما غير مستقيم فلا يصل إلى حقائق اليقين ولا القرب من رب العالمين والعياذ بالله تعالى.
وقال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كان الناس إذا طلبوا العلم عملوا فإذا عملوا أخلصوا فإذا أخلصوا هربوا. وقال آخر
يطلبون فيهربون من الناس هذا المسلك اللي كان يسلكونه يطلبون العلم من أيش يعملون أيش يصلحون يعملوا إذا طلبوا العلم عملوا إذا عملوا أخلصوا إذا أخلصوا طلبوا إذا طلبوا هربوا وتواروا عن الناس وعن طلبهم قال هكذا كانوا ولكن مع اختلال الأمر رجع قال لك خذ لك علامة بيذكرك قال الآخر العالم
وقال آخر العالم إذا هرب من الناس فاطلبه وإذا طلب الناس فاهرم منه
إن كان هاربا من الظهور والشهرة والسمعة وإرادة الناس وما في أيديهم اطلبه هذا العالم الذي يملأك إيمان هذا العالم الذي يقربك إلى الرحمن هذا العالم الذي يطهرك عن الأدران وإذا رأيت العالم يطلب الناس هربنه يهم سمعته ومكانته وشهرته وتصدره وحظوظه العاجلة ماذا بيوهدرك هذا بيمحشوك ظلمة تبل نفسك منه روح تبل لك عالم ينور ما يظلم دور لك عالم يقرب ما يبعد دور لك عالم ينظف ما يوسخ أما عالم يطلب الناس وما في أيديهم وما عندهم إذا جيت عنده بيهدرك في المصايب حقه بيردك واحد من كلاب الجاه والمال فانتبه لنفسك، دور لك عالم ليردك من عباد الرحمن، من عباد الرحمن الذين ليس شيطان عليهم سلطان. وهذا العالم الذي يهرب من مظاهر الناس. اقرأ.
وقال أبو محمد: سهل العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
إيش معناه؟ قال ارتحل نوره وبركته، تبقى صورته، ما تنفع صورة بلبلة كثيرة، معلومات كثيرة وهما حده. لأن العلم إذا أول ما يصل في قلب الإنسان يهتف بالعمل، تنفيذه، تطبيقه، القيام بواجبه. إن أجابه وإلا ارتحل نور العلم، تبقى الصورة اللي عند المنافقين واللي عند الكافرين، تبقى الصورة والعلم ونور العلم يروح، ما عاد يبقى منه شيء. اقرأ.
وقال ذو النون رضي الله تعالى عنه يقول: اجلس إلى من تكلمك صفته، ولا تجلس إلى من يكلمك لسانه. وقد كان الحسن رضي الله تعالى عنه قبله يقول: جالس من تكلمك أعماله، ولا تجالس من يخاطبك مقاله. وقد كان طائفة يصحبون كثيرا من أهل المعرفة للتأدب بهم والنظر إلى هديهم وأخلاقهم إن لم يكونوا علماء، لأن التأديب يكون بالأفعال والتعلم يكون بالمقال. ومن أبلغ ما سمعت منهم في هذا المعنى ما قال بعض الحكماء: وعظ واحد لألف بفعل، وعظ واحد لألف بفعل أنجح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول. وكان سهل يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به، والعمل هباء إلا الإخلاص. وقال مرة الناس
مرة وقال مرة
وقال مرة الناس موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يختم له به ولم يكن العالم عند العلماء من كان عالما بعلم غيره ولا حافظا لفقه سواه. هذا كان اسمه راوية وواعيا وحاملا وناقلا. وقد كان أبو حازم الزاهد رضي الله تعالى عنه يقول: ذهب العلماء وبقيت علوم في أوعية سود. وقد كان الزهري رضي الله تعالى عنه يقول: كان فلان وعاء للعلم، وحدثني فلان وكان من أوعية العلم، ولا يقول كان عالما. وكذلك جاء الخبر: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانوا يقولون حماد الرواية
الراوية
يعنون أنه كان راويا. ودخول الهاء في الاسم للمبالغة في الوصف كما يقال علامة ونسابة، وإنما كان العالم عندهم الغني بعلمه لا بعلم غيره، وكان الفقيه فيهم هو الفقيه بفقه علمه وقلبه لا بحديث سواه.
معنى غني بعلم لا بعلم غيره؟ والذي انكشفت له أنوار الحقيقة بعين اليقين وحق اليقين، فصار معلما من قبل الحق تبارك وتعالى بتحققه بالعمل بما روى من العلوم، اتسعت له الفهوم وانكشفت عن قلبه الغيوم، فصار واصلا من العلم إلى المعلوم، وسار وعاء لإلهام وتعليم الحي القيوم جل جلاله. هذا يسمونه عالم، ما دون ذلك يسمونهم رواه، حملة العلم، أوعية العلم، ما يسمونه هذا في الزمان ذاك. واليوم حتى وإن كان في قلبه ألف ظلمة يقولون له عالم، وهو بعيد محجوب. لم كما قال سيدنا علي، سماه أشباه له من الناس وعمدهم عالما، ولم يعش في العلم يوما سالما، واحد يوم ما عش في العلم. الله يرد ما فات علينا وعلى هذه الأمة. اقرأ.
كما جاء في الأثر: أي الناس أغنى؟ قال: العالم الغني بعلمه، إن احتيج إليه نفع، وإلا اكتفى عن الناس بعلمه، لأن كل عالم بعلم غيره، فإنما صار عالما بمجموعه، فمجموعه هم العلماء، وكل فاضل بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء، فإذا تركهم انفرد سكت، فلم يرجع إلى علم لنفسه يختص به، فصار في الحقيقة موصوفا بالجهل، واصفا لطرائق أهل الفضل موسوما بعلم السمع والنقل. فمثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين، العارف بمقامات الصديقين، ولا حال له ولا مقام، فليس يعود عليه من وصفه إلا الحجة بالعلم والكلام. وصبق العارفون بالله في الحجة بالأعمال والمقام، فمثله كما قال الله تعالى: ولكم الويل مما تصفون، وكقوله عز وجل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، لا يرجع إلى بصيرة فيه بما اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه، ولا يتحقق بوجد فيه يجده عن حال ألبسها بوجده، وإنما هو متواجد بوجد غيره، فغيره هو الواجد وشاهد على شهادة سواه، فالسوى هو الشاهد. وقد كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بصاحب رواية، إنما يعبأ بذي فهم ودراية. وقال أيضا: من لم يكن له عقل يسومه لم تنفعه كثرة مروياته للحديث. وقد أنشدنا لبعض الحكماء في معنى ذلك: العلم علمان، فمصنوع ومطبوع، ولا ينفع مجموع إذا لم يكن مصنوع،
ولا ينفع مسموع،
ولا ينفع مجموع إذا لم يكن مصنوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. وكان الجنيد رحمه الله كثيرا ينشد: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطرة بالحق معروف، وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف؟ لأن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس وانتهاء قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه محدث، لم يكن الناس قديما على ذلك في القرن الأول والثاني. وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة 20 و100 من التاريخ، وبعد وفاة كل الصحابة وعلية التابعين. يقال إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار، وحروف من التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننا منثورة مبوبة، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في الفقه،
رضي الله تعالى عنه وعن من سار في ذلك السبيل. في كلام الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب. فعندهم الرواية شيء والعلم شيء والنقل شيء والتحقق بالعلم شيء آخر. الله يحيي ما مات فينا وفي الأمة من الخيرات. يقول الجنيد: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف، وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف أعمى. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ثم جمع ابن عيينة كتاب الجوامع في سنن والأبواب، وكتاب التفسير في أحرف من علم القرآن، وجامع سفيان الثوري الكبير رضي الله عنه في الفقه والأحاديث. فهذه من أول ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار التابعين، وبعد سنة 20 أو أكثر و100 من التاريخ. فكان العلماء الذين هم أئمة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة، ومن بعد موت الطبقة الأولى من خيار التابعين، هم الذين انقرضوا قبل تصنيف الكتب، وكانوا يكرهون كتب الحديث ووضع الناس الكتب لئلا يشتغل بها عن القرآن وعن الذكر والفكر، وقالوا: احفظوا كما حفظنا، ولئلا يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسم، كما كره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلة الصحابة تصنيف القرآن في مصحف، وقالوا: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشوا الاشتغال الناس بالصحف واتكالهم على المصاحف فقالوا نترك القرآن يتلقاه الناس بعضهم من بعض تلقنا بالتلقين والإجراء ليكون هو شغلهم وهمتهم وذكرهم حتى أشار عليه عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة أن يجمع القرآن في المصاحف لأنه أحفظ له وليرجع الناس إلى المصحف لما لا يأمن من اشتغال بأسباب الدنيا عنه فشرح الله تعالى صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فجمع القرآن في صحف المتفرقة في المصحف الواحد وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم عن بعض ويحفظونه حفظا هذا لطهارة القلوب من الرياب وفراغهم من أصحاب الدنيا من أسباب الدنيا وصفائها من الهوى وعلو الهمة وقوة العزيمة وحسن النية ثم ظهرت بعد سنة 200 وبعد تقضي ثلاث قرون في القرن الرابع المرفوض مصنفات الكلام وكتب المتكلمين بالرأي والمعقول والقياس وذهب علم المتقين وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين فخلف من بعدهم خلف فلم
نزل
في الخلف إلى هذا الوقت ثم اختلط الأمر بعد ذلك هذا التفصيل في زماننا هذا فصار المتكلمون يدعون العلماء والقصاص يسمون عارفين والرواه والنقلة يقال علماء من غير فقه في دين ولا بصيرة في يقين وروينا عن ابن أبي عبلة قال كنا نجلس إلى عطاء الخراساني بعد صبح فيتكلم علينا فاحتبس ذات غداة فتكلم رجل من المؤذنين لا بأس به بمثل ما كان يتكلم به عطاء فأنكر صوته رجاء بن أبي حيوة فقال من هذا المتكلم فقال أنا فلان فقال أسكت فإنه يكره أن يسمع العلم إلا من أهله وكذلك كانوا يقولون أبى أهل العلم بالله تعالى أن يسمعوا هذا العلم إلا من أهله الزاهدين في الدنيا وكرهوا أن يسمعوه من أبناء الدنيا وزعموا أنه لا يليق بهم واعلم أن العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم لمزيد اليقين والإفهام قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا
يتركه
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان تكلم من زيد بن ثابت الفقه وقرع على أبي أبي بن كعب ثم خالف زيدا في الفقه وأبيا في القراءة وقال بعض الفقهاء من السلف
في القراءة
وأبيا في القراءة وقال بعض الفقهاء من السلف ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ به ونترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال قالوا ونقول ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد ويقولون لا ينبغي للرجل أن يفتي حتى يعرف الاختلاف الفقهاء أي فيختار منها على علمه الأحوط للدين والأقوى على علمه الأحوط على
عمله
على عمله الأحوط بالدين والأقوى باليقين فلو كانوا يستحبون أن يفتي العالم بمذهب غيره لم يحتج أن يعرف الاختلاف ولكان إذا عرف مذهب صاحبه كفاه من ثم قيل إن العبد يسأل غدا فيقال ماذا عملت فيما علمت ولا يقال له فيما علم غيرك وقد قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ففرق بينهما يدل به أن من أوتي إيمانا أوتي علما كما أن من أوتي علما نافعا أوتي إيمانا وهذا أحد الوجوه في معنى قوله سبحانه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بعلم الإيمان فعلم الإيمان هو روحه فتكون الهاء عائدة إلى الإيمان وكذا العالم الذي هو من أهل الاستنباط والاستدلال من الكتاب والسنة، فإنه أداة صنعة وآلاة صنع، لأنه ذو تمييز وبصيرة، ومن أهل التدبر والعبرة. فأما الجاهل والعامي الغافل فله أن يقلد العلماء، ولعالم عموم أيضا أن يقلد عالم خصوص، وللعالم بالعلم الظاهر أن يقلد من فوقه ممن جعل على علم باطن من أهل القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من علم الألسنة والفتية إلى علم القلوب، ولم يرد أهل القلوب في علمهم الذين يختصون به إلى المفتين، لأنهم يأخذون من المفتين فتياهم ثم يجدون في قلوبهم حيكا وحيزازة فيلزمهم فتي القلب، لقوله استفتي قلبك بعد قوله وإن أفتاك المفتون، مع قوله الإثم حزاز القلب
حزاز القلوب
إلى قوله ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك وأفتوك، ثم درس معرفة هذا فجهل فصار كل من نطق بكلام وصنعه غرب على السامعين لا يعرف حقه من باطله سمي عالما، وكل كلام مستحسن زخرف ورونقه لا أصل له
زخرف رونقه
لا أصل له يسمى عالما لجهل العامة بالعلم أي شيء هو، ولقلة معرفة السامع بوصف من سلف من العلماء كيف كانوا. فصار كثير من متكلم الزمان فتنة المفتون، وصار كثير من الكلام والرأي والمعقول الذي حقيقته جهل كأنه علم عند الجاهلين، فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماء ولا يميزون بين العلم والكلام. وقد قلنا إن خصوص الجهال يشبهون بالعلماء فيشتبهون على مجالسهم في الحال. فأعلم الناس
في زمانك، والله أعلم. وما عرفت المعنى الهرب من الناس كيف يكون؟ الهرب من طلب ما في أيديهم والسمعة عندهم والشهرة فيهم وقضاء الأغراض النفسية منهم، ليس منه طلب الناس لتعليمهم أو لنصحهم أو للتناصر معهم على أمر الله تعالى أو لنفع الخلائق بما هو نفع عند الله تعالى. الذي يطلب الناس ليتعلموا أو ليتفقهوا أو ليتربوا ليس هو الطالب للناس، هو الطالب للرب تبارك وتعالى في نفع الناس وفي جمعهم. والطالب للناس كل من يظهر من أحواله إرادته المكانة والمنزلة والسلطة والجاه والمال والسمعة والشهرة وما إلى ذلك، هذا طالب الناس الذي نهرب منه. وكما أشار في آخر الكلام اللي سمعته، اشتبه الجاهل بالعلماء، فيشتبه كذلك من يطلب الناس لأجل التعليم لا غرض له أن يحبوه ولا أن يثنوا عليه ولا أن يمدحوه ولا أن يهدوا إليه شيئا ولا أن يواصله بشيء ولا أن يصل إلى شيء من أموالهم وأحوالهم، ويعلم الله من قلبه ذلك. وبين من يطلبهم يظهر أنه من أجل أن يعلمهم وقلبه ملتفت إلى ما في أيديهم وفكره منبسط إلى ما يتوصل بواسطتهم إلى أغراض تحيك في نفسه ومصالح تدور في باله لشخصه ولنفسه. والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم الصادق من الكاذب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولا يعلمن الله الذين آمنوا منكم ولا يعلمن المنافقين. وهكذا يأتي اختلاط واختلاط، ولكن المذموم كله هو طلب غير الله تبارك وتعالى لتحصيل شيء من الأغراض والمصالح للنفس من شؤون هذه الحياة الفانية القاصرة، وهكذا. وإلا فشهرة سادتنا الأنبياء ثم شهرة الصحابة والتابعين فاقت شهرة من سواهم، والفرق بينهم وبين الذين انقطعوا وطردوا بالشهرة أن هؤلاء قصدوها وأرادوها، وهؤلاء من الأنبياء والصحابة والصالحين لم يقصدوها ولم يطلبوها ولم يقيموا أمرهم عليها ولا كان لهم ميل إليها، وما كانوا يراعون إلا ما هو أرضى وأحب إلى الرب، لا مبالاة لهم بإقبال الناس ولا إدبارهم في هذا الجانب عليهم وعلى أشخاصهم. يهمهم إقبال الناس على الله، ويخيفهم إعراض الناس عن ربهم جل جلاله، لا عليهم إن أقبلوا وإن أعرضوا سواء، ولا يبالون بإقبالهم عليهم ولا إعراضهم عنهم، ولكن يبالون بإقبالهم على ربهم ويخافون من إعراضهم عن ربهم سبحانه وتعالى. وعلى هذا الميزان أقاموا أمورهم، فساق الله إليهم قلوبا ونشر لهم بين الناس سبحانه وتعالى منشورات من الكرامة والعزة لم يلتفتوا إليها، فكانوا من أشهر الناس الأنبياء والخلفاء والراشدين صلح التابعين، لنقرأ كتبهم ونتأملهم، وما كانوا قصدوا شيئا من الناس ولا أحد من الناس ولا غرضا لهم أن يذكروا فيه وهكذا. والكانوا يبلغ بهم الحد إلى ما بعد موتهم يتجنبون ما يكون وسيلة أو سببا للذكر بين الناس بعد الموت حتى يلتفتوا لشيء من ذلك. ولما حفر الحفار في هذه المقبرة من زنبل وصل إلى محل الميت رفع اللبنة، وإذا بالميت مشيخ بن عبد الله عليه رضوان الله، مشيخ بن عبد الله بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف، جالس ناشر مصحف من وهو على كرسي من ذهب يقرأ، فبهت الحفار الذي قال لا تخف رد علي هذا، وذهب إلى قبر آخر حفر لا تحفر هذا اليوم ولا تخبر أحدا، دميت في قبر عدى على موته أكثر من 70 سنة ويقول ما تخبر أحد، لا تقول هذا في قبره كذا ولا كذا، ما عاد بيتطرق إليه الرياء والعجب، قد ميت ولكنه ما يريد الناس لا تخبر أحد. مسكين رجع الحفار مسكين مبهوت رد هذا وراح يحفر محل ثاني، وجلس مدة ساكت وبعدين تكلم متوفي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حتى وهم أموات ما يحبون السمع عند الناس الظهور عند الناس ويخشون أن يعملوا شيء في جنائزهم أو يوصوا بشيء يكون سبب للظهور أو للشهرة. ولما مات الجنيد بن محمد يقول قبل الموت يقول له شوف انظر العلامة إن كان متت على الإيمان وحسن الخاتمة بيظهر كذا وكذا، وإن كان حصلت لي والعياذ بالله سوء الخاتمة شو بيظهر كذا كذا، فإذا رأيت العلامة السيئة أخبر أصحابنا، أقول أخبر أصحابنا ما يكونوا على بينة، من أراد يصلي عليه ومن أراد ما يصلي عليه، وإن كانت الثانية فاسكت وأعلمهم من أراد أن يصلي عليه، ثم اجمع لهم واجعل لهم طعام يجتمعون فإني أخاف أن يتفرقوا من بعدي. فبكى صاحبه وقال إن فقدنا هذه العين لم يجتمع منا اثنان، فكان الأمر كذلك، حتى أنه كان يسكن في خربة بجانب بيت الجنيد رجل من رأى للنور صلاح ما يبهله وكأنه مجنون، ما هو مجنون. فلما خرجوا من جنازته قال تراني، يقول لبعض من يمشي معه تراني أرجع إلى تلك الخربة، والله ما سكنت فيها إلا من أجل هذا السيد، من أجل هذا الإمام لما كان هناك. وأنشأ يقول في أبياته لم تتغير لنا ليالي حتى توفتهم المنون. ايش اولها؟ فوا اسفي من فراق قوم هم المرابع والحصون والمزن والخصب والرواسي والخصب والامن والسكون. لم تتغير لنا الليالي حتى توفتهم المنون. وفي هذا كان يقول بعض سادتنا الصحابة ما فرغنا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضنا أيدينا من التراب حتى أنكرنا قلوبنا. رضي الله تعالى عنهم. ألا يلا بنظرة يرزقنا اغتنام الأعمار والفرص وما أتانا ويحيي العلوم النافعة فينا وفي الأمة إن شاء الله. فيا سالكا نسلك طريقة من مضى ودع من تمنى بالحظوظ الدنية طريقة من نجا ودع من تمنى بالحظوظ. ارفعنا على مراتب قرب والدنيا والفهم عنه والأدب معه والإخلاص الوجه الكريم. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. استملنا بأكمل حسنى وراض عنا مع صلاح الحس والمعنى وصلاح شؤون المسلمين أجمعين في البلاء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا. نبي الله.